بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث. الوجه الأول يبدأ حالا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا الذي وقتناه له لإنزال الكتاب وكلمه ربه بما كلمه من وحيه وأمره ونهيه تشوق إلى رؤية الله ونزعت نفسه لذلك حبا لربه واشتياقا لرؤيته. قال ربي أرني أنظر إليك قال الله لن تراني أي لن تقدر الآن على رؤيتي فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة لا يقدرون بها ولا يثبتون لرؤية الله وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه في الجنة فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وأنه ينشئهم نشأة كاملة يقدرون معها على رؤية الله تعالى. في الهامش أقول رؤية الله أجل نعمة وأعظم متعة ومنحة فلا تكون إلا في دار لم تتدنس بالمعاصي وهي الجنة. وأما الأرض فقد حصل على ظهرها من الآثام ما لا يعلم عظمها إلا الله فلا يمكن أن يقع فيها أعظم النعم وهي رؤية الله التي ينسى بها الراؤون نعيم الجنان. وذكر هذا الكلاباذي في كتابه التعرف بمذهب التصوف وهو كتاب نفيس لم يخرج عن الكتاب والسنة. انتهى الهامش. ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل فقال مقنعا لموسى في عدم إجابته للرؤية ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه إذا تجلى الله له فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل الأصم الغليظ جعله دكا أي انهال مثل الرمل انزعاجا من رؤية الله وعدم ثبوته لها. وخر موسى حين رأى ما رأى صعقا أي مغشيا عليه. فلما أفاق تبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله فموسى أولى أن لا يثبت لذلك. واستغفر ربه لما صدر منه من السؤال الذي لم يوافق موضعا ولذلك قال سبحانك أي تنزيها لك وتعظيما عما لا يليق بجلالك. تبت إليك من جميع الذنوب وسوء الأدب معك وأنا أول المؤمنين أي جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمل الله له مما كان يجهله قبل ذلك. فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقا إليها أعطاه خيرا كثيرا فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس أي اخترتك واجتبيتك وفضلتك وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة برسالاتي التي لا أجعلها ولا أخص بها إلا أفضل الخلق وبكلامي إياك من غير واسطة. وهذه فضيلة اختص بها موسى الكليم وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين. فخذ ما آتيتك من النعم وخذ ما آتيتك من الأمر والنهي بانشراح صدر وتلقه بالقبول والانقياد. وكن من الشاكرين لله على ما خصك وفضلك. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء يحتاج إليه العباد وموعظة ترغب النفوس في أفعال الخير وترهبهم من أفعال الشر، وتفصيلا لكل شيء من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب، فخذها بقوة أي بجد واجتهاد على إقامتها، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وهي الأوامر الواجبة والمستحبة فإنها أحسنها. وفي هذا دليل على أن أوامر الله في كل شريعة كاملة عادلة حسنة. سأريكم دار الفاسقين بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون. وأما غيرهم فقال عنهم سأصرف عن آياتي أي عن الاعتبار في آياتي الأفقية والنفسية والفهم لآيات الكتاب الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به. فمن كان بهذه الصفة حرمه الله خيرا كثيرا وخذله ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به، بل ربما انقلبت عليه الحقائق واستحسن القبيح. وإن يروا كل آية لا يؤمن بها لإعراضهم واعتراضهم ومحادتهم لله ورسوله. وإن يروا سبيل الرشد أي الهدى والاستقامة وهو الصراط الموصل إلى الله وإلى دار كرامته لا يتخذوه أي لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه سبيلا. وإن يروا سبيل الغي أي الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء يتخذوه سبيلا. والسبب في انحرافهم هذا الانحراف ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، فردهم لآيات الله وغفلتهم عما يراد بها واحتقارهم لها هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي وترك طريق الرشد ما أوجب. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. والذين كذبوا بآياتنا العظيمة الدالة على صحة ما أرسلنا به رسلنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم لأنها على غير أساس وقد فقد شرطها وهو الإيمان بآيات الله والتصديق بجزائه. هل يجزون في بطلان أعمالهم وحصول ضد مقصودهم إلا ما كانوا يعملون؟ فإن أعمال من لا يؤمن باليوم الآخر لا يرجو فيها ثوابا وليس لها غاية تنتهي إليها، فلذلك اضمحلت وبطلت. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا فصاغه السامري وألقى عليه قبضة من أثر الرسول فصار له خوار. في الهامش: الخوار صوت البقر، انتهى الهامش. وصوت فعبدوه واتخذوه إلها. وقال أي السامري: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى وذهب يطلبه. وهذا من سفههم وقلة بصيرتهم، كيف اشتبه عليهم رب الأرض والسماوات بعجل من أنقص المخلوقات. ولهذا قال مبينا أنه ليس فيه من الصفات الذاتية ولا الفعلية ما يوجب أن يكون إلها: ألم يروا أنه لا يكلمهم، أي وعدم الكلام نقص عظيم، فهم أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلم ولا يهديهم سبيلا، أي لا يدلهم طريقا دينيا ولا يحصل لهم مصلحة دنيوية. لأن من المتقرر في العقول والفطر أن اتخاذ إله لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبطل الباطل وأسمج السفه. ولهذا قال: اتخذوه وكانوا ظالمين، حيث وضعوا العبادة في غير موضعها وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وفيها دليل على أن من أنكر كلام الله فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالى. لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم للإلهية. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ولما رجع موسى إلى قومه فوجدهم على هذه الحال وأخبرهم بضلالهم ندموا وسقط في أيديهم، أي من الهم والندم على فعلهم، ورأوا أنهم قد ضلوا فتنصلوا إلى الله وتضرعوا وقالوا: لئن لم يرحمنا ربنا فيدلنا عليه ويرزقنا عبادته ويوفقنا لصالح الأعمال ويغفر لنا ما صدر منا من عبادة العجل لنكونن من الخاسرين، الذين خسروا الدنيا والآخرة. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي ممتلئا غضبا وغيظا عليهم لتمام غيرته عليه السلام وكمال نصحه وشفقته، قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهاب عنكم، فإنها حالة تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي. أعجلتم أمر ربكم، حيث وعدكم بإنزال الكتاب فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة. وألقى الألواح، أي رماها من الغضب، وأخذ برأس أخيه هارون ولحيته يجره إليه، وقال له: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري لك بقولي اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال هنا ابن أم، هذا ترقيق لأخيه بذكر الأم وحدها، وإلا فهو شقيقه لأمه وأبيه. إن القوم استضعفوني، أي احتقروني حين قلت لهم: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن، فاتبعوني وأطيعوا أمري. وكادوا يقتلونني، أي فلا تظن بي تقصيرا، فلا تشمت بي الأعداء، بنهرك لي ومسكك إياي بسوء، فإن الأعداء حريصون على أن يجدوا علي عثرة أو يطلعوا لي على زلة، ولا تجعلني مع القوم الظالمين فتعاملني معاملتهم. فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم براءته مما ظنه فيه من التقصير، وقال: رب اغفر لي ولأخي هارون وأدخلنا في رحمتك، أي في وسطها، واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب، فإنها حصن حصين من جميع الشرور، وثم كل خير وسرور، وأنت أرحم الراحمين، أي أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال الله تعالى مبينا حال أهل العجل الذين عبدوه: إن الذين اتخذوا العجل أي إلها سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، كما أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره، وكذلك نجزي المفترين، فكل مفتر على الله كاذب على شرعه، متقول عليه ما لم يقل، فإن له نصيبا من الغضب من الله والذل في الحياة الدنيا. وقد نالهم غضب الله حيث أمرهم أن يقتلوا أنفسهم، وأنه لا يرضى الله عنهم إلا بذلك، فقتل بعضهم بعضا وانجلت المعركة عن كثير من القتلى، ثم تاب الله عليهم بعد ذلك. ولهذا ذكر حكما عاما يدخلون فيه وغيرهم، فقال: والذين عملوا السيئات من شرك وكبائر وصغائر ثم تابوا من بعدها بأن ندموا على ما مضى وأقلعوا عنه وعزموا على أن لا يعودوا وآمنوا بالله وبما أوجب الله من الإيمان به، ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح المترتبة على الإيمان، إن ربك من بعدها أي بعد هذه الحالة، حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى الطاعات، لغفور يغفر السيئات ويمحوها ولو كانت ملء قراب الأرض، رحيم بقبول التوبة والتوفيق لأفعال الخير وقبولها. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكت عن موسى الغضب أي سكن غضبه وتراجعت نفسه وعرف ما هو فيه، اشتغل بأهم الأشياء عنده، فأخذ الألواح التي ألقاها، وهي ألواح عظيمة المقدار جليلة، وفي نسختها أي مشتملة ومتضمنة هدى ورحمة، أي فيها الهدى من الضلالة وبيان الحق من الباطل وأعمال الخير وأعمال الشر، والهدى لأحسن الأعمال والأخلاق والآداب، ورحمة وسعادة لمن عمل بها وعلم أحكامها ومعانيها. ولكن ليس كل أحد يقبل هدى الله ورحمته، وإنما يقبل ذلك وينقاد له ويتلقاه بالقبول الذين هم لربهم يرهبون، أي يخافون منه ويخشونه. وأما من لم يخف الله ولا المقام بين يديه، فإنه لا يزداد بها إلا عتوا ونفورا، وتقوم عليه حجة الله فيها. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ولما تاب بنو إسرائيل وتراجعوا إلى رشدهم اختار موسى قومه أي منهم 70 رجلا من خيارهم ليعتذروا لقومهم عند ربهم، ووعدهم الله ميقاتا يحضرون فيه، فلما حضروه قالوا يا موسى أرنا الله جهرة، فتجرؤوا على الله جراءة كبيرة وأساءوا الأدب معه، فأخذتهم الرجفة فصعقوا وهلكوا. فلم يزل موسى عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله ويتبتل، قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل، أي من قبل أن يحضروا ويكونون في حالة يعتذرون فيها لقومهم، فصاروا هم الظالمين. في الهامش قوله رب لو شئت أهلكتهم إلى فصاروا هم الظالمين، هذا التفسير غير منتظم مع الآية، فكان الأولى بل الصواب للمفسر أن يقول لو شئت إهلاكهم أهلكتهم من قبل خروجهم إلى الميقات وأهلكتني معهم، وبهذا يتمشى التفسير مع الآية، فالمفسر لم يتعرض لكلمة وإياي. انتهى الهامش. وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أي ضعفاء العقول سفهاء الأحلام، فتضرع إلى الله واعتذر بأن المتجرئين على الله ليس لهم عقول كاملة تردأهم عما قالوا وفعلوا، وبأنهم حصل لهم فتنة يخطر بها الإنسان ويخاف من ذهاب دينه، فقال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، أي أنت خير من غفر وأولى من رحم وأكرم من أعطى وتفضل. في الهامش قوله يخطر بها الإنسان، هكذا في الأصل المطبوع، ولعل الصواب يخطئ. انتهى الهامش. فكأن موسى عليه الصلاة والسلام قال المقصود يا رب بالقصد الأول لنا كلنا هو التزام طاعتك والإيمان بك، وأن من حضره عقله ورشده وتم على ما وهبته من ذا التوفيق فإنه لم يزل مستقيما. في الهامش قوله وتم أي استمر. انتهى الهامش. وأما من ضعف عقله وسفه رأيه وصرفته الفتنة فهو الذي فعل ما فعل لذينك السببين، ومع هذا فأنت أرحم الراحمين وخير الغافرين فاغفر لنا وارحمنا، فأجاب الله سؤاله وأحياهم من بعد موتهم وغفر لهم ذنوبهم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال موسى في تمام دعائه واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة من علم نافع ورزق واسع وعمل صالح، وفي الآخرة حسنة، وهي ما أعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب. إنا هدنا إليك، أي رجعنا مقرين بتقصيرنا منيبين في جميع أمرنا. قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ممن كان شقيا متعرضا لأسبابه، ورحمتي وسعت كل شيء من العالم العلوي والسفلي، البر والفاجر، المؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه. ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، ولهذا قال عنها: فسأكتبها للذين يتقون المعاصي صغارها وكبارها ويؤتون الزكاة الواجبة مستحقيها والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي احتراز عن سائر الأنبياء، فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. والسياق في أحوال بني إسرائيل، وأن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شرط في دخولهم في الإيمان، وأن المؤمنين به المتبئين هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله لهم، ووصفه بالأمي لأنه من العرب الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب وليس عندها قبل القرآن كتاب، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفته التي من أعظمها وأجلها ما يدعو إليه وينهى عنه، وأنه يأمرهم بالمعروف وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه، وينهاهم عن المنكر وهو كل ما عرف قبحه في العقول والفطر، فيأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك وبذل النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والبر والنصيحة وما أشبه ذلك، وينهى عن الشرك وقتل النفوس بغير حق والزنا وشرب ما يسكر العقل والظلم لسائر الخلق والكذب والفجور ونحو ذلك. فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله ما دعا إليه وأمر به ونهى عنه وأحله وحرمه، فإنه يحل لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح، ويحرم عليهم الخبائث من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي ومن وصفه أن دينه سهل سمح ميسر لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقال. فالذين آمنوا به وعزروه، أي عظموه وبجلوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن الذي يستضاء به في ظلمات الشك والجهالات ويقتدى به إذا تعارضت المقالات، أولئك هم المفلحون الظافرون بخير الدنيا والآخرة والناجون من شرهما، لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح. وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي ويعزره وينصره ولم يتبع النور الذي أنزل معه فأولئك هم الخاسرون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه وكان ربما توهم متوهم أن الحكم مقصور عليهم، أتى بما يدل على العموم فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أي عربيكم وعجميكم أهل الكتاب فيكم وغيرهم. الذي له ملك السماوات والأرض يتصرف فيها بأحكامه الكونية والتدابير السلطانية وبأحكامه الشرعية الدينية التي من جملتها أن أرسل إليكم رسولا عظيما يدعوكم إلى الله وإلى دار كرامته ويحذركم من كل ما يباعدكم منه ومن دار كرامته. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، ولا تعرف عبادته إلا من طريق رسله. يحيي ويميت، أي من جملة تدابيره الإحياء والإماتة التي لا يشاركه فيها أحد. وقد جعل الله الموت جسرا ومعبرا يعبر الإنسان منه إلى دار البقاء التي من آمن بها صدق الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم قطعا. فآمن بالله ورسوله النبي الأمي إيمانا في القلب متضمنا لأعمال القلوب والجوارح. الذي يؤمن بالله وكلماته، أي آمن بهذا الرسول المستقيم في عقائده وأعماله، واتبعوه لعلكم تهتدون في مصالحكم الدينية والدنيوية، فإنكم إذا لم تتبعوه ضللتم ضلالا بعيدا. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن قوم موسى أمة، أي جماعة، يهدون بالحق وبه يعدلون، أي يهدون الناس في تعليمهم إياهم وفتواهم لهم، ويعدلون به في الحكم بينهم في قضاياهم، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي هذا فضيلة لأم موسى عليه وفي هذا فضيلة لأمة موسى عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون بأمره. وكان الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم، فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل المنافية لكمال المناقضة للهداية. فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم، فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية. وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقطعناهم، أي قسمناهم، اثنتي عشرة أصباطا أمما، أي اثنتي عشرة قبيلة متعارفة متوالفة، كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، أي طلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم ما يشربون منه وتشرب منه مواشيهم، وذلك لأنهم والله أعلم في محل قليل الماء. فأوحى الله لموسى إجابة لطلبتهم أن اضرب بعصاك الحجر، يحتمل أنه حجر معين ويحتمل أنه اسم جنس يشمل أي حجر كان. فضربه فانبجست، أي انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عينا جارية سارحة. قد علم كل أناس مشربهم، أي قد قسم على كل قبيلة من تلك القبائل الاثنتي عشرة وجعل لكل منهم عينا، فعلموها واطمأنوا واستراحوا من التعب والمزاحمة، وهذا من تمام نعمة الله عليهم. وظللنا عليهم الغمام فكان يسترهم من حر الشمس، وأنزلنا عليهم المن وهو الحلوى، والسلوى وهو لحم طير من أحسن أنواع الطيور وألذها. فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى واللحوم على وجه الراحة والطمأنينة. وقيل لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا، حين لم يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، حيث فوتوها كل خير وعرضوها للشر والنقمة، وهذا كان مدة لبثهم في التيه. وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية، أي ادخلوها لتكون وطنا لكم ومسكنا، وهي إيلياء في الهامش أي مدينة القدس، انتهى الهامش. وكلوا منها حيث شئتم، أي قرية كانت كثيرة الأشجار غزيرة الثمار رغيدة العيش، فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث شاءوا. وقولوا حين تدخلون الباب حطة، أي احطط عنا خطايانا واعف عنا. وادخلوا الباب سجدا، أي خاضعين لربكم مستكينين لعزته شاكرين لنعمته. فأمرهم بالخضوع وسؤال المغفرة، ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والآجل، فقال نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين من خير الدنيا والآخرة. فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهي بل خالفوا. فبدل الذين ظلموا منهم، أي عصوا الله واستهانوا بأمره، قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا بدل طرب المغفرة وقولهم حطة حبة في شعيرة. وإذا بدلوا القول مع يسره وسهولته فتبديلهم للفعل من باب أولى، ولهذا دخلوا يزحفون على أستاهم. فأرسلنا عليهم حين خالفوا أمر الله وعصوه رجزا من السماء، أي عذابا شديدا، إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماوية. وما ظلمهم الله بعقابه، وإنما كان ذلك بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسألهم، أي اسأل بني إسرائيل، عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي على ساحله في حال تعديهم وعقاب الله إياهم، إذ يعدون في السبت، وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه ولا يصيد فيه صيدا، فابتلاهم الله وامتحنهم. فكانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي كثيرة طافية على وجه البحر. ويوم لا يسبتون، أي إذا ذهب يوم السبت لا تأتيهم، أي تذهب في البحر فلا يرون منها شيئا، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم الله وأن تكون لهم هذه المحنة، وإلا فلو لم يفسقوا لعافاهم الله ولما عرضهم للبلاء والشر. فتحيلوا على الصيد، فكانوا يحفرون لها حفرا وينصبون لها الشباك، فإذا جاءت يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك لم يأخذوها في ذلك اليوم، فإذا جاء يوم الأحد أخذوها، وكثر فيهم ذلك وانقسموا ثلاث فرق، معظمهم اعتدوا وتجرأوا وأعلنوا بذلك، وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم، وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم ونهيهم لهم، وقالوا وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لم تائضون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، كأنهم يقولون لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله ولم يصغي للنصيح بل استمر على اعتدائه وطغيانه، فإنه لا بد أن يعاقبهم الله إما بهلاك أو عذاب شديد. فقال الواعظون نائضهم وننهاهم معذرة إلى ربكم، أي لنعذر فيهم، ولعلهم يتقون أن يتركون ما هم فيه من المعصية، فلا نيأس من هدايتهم، فربما نجح فيهم الوعظ وأثر فيهم اللوم. وهذا هو المقصود الأعظم من إنكار المنكر، ليكون معذرة وإقامة حجة على المأمور المنهي، ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما نسوا ما ذكروا به، أي تركوا ما ذكروا به واستمروا على غيهم واعتدائهم، نجينا الذين ينهون عن السوء. وهكذا سنة الله في عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وأخذنا الذين ظلموا وهم الذين اعتدوا في السبت بعذاب بئيس، أي شديد، بما كانوا يفسقون. وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين لم تائضون قوم الله مهلكهم، فاختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم، والظاهر أنهم كانوا من الناجين، لأن الله خص الهلاك بالظالمين وهو لم يذكر أنهم ظالمون، فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت. ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فاكتفوا بإنكار أولئك. ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم لم تائضون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم، وأن الله سيعاقبهم أشد العقوبة. انتهى الوجه الأول.